بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة لبس الثوب المصبوغ بالعصفر، فما هو العصفر؟ هو صبغ أحمر، هو نبات يستخرج منه صبغ أحمر تصبغ به الثياب، فما حكم لبسه؟ محرم على الرجال ومباح للنساء، والعلة في تحريمه أنه من لباس الكفار. هل نستفيد من تحريم الثوب المعصفر تحريم كل أحمر؟ نعم، لا نستفيد ذلك، بل لباس الأحمر جائز، لكن أصل الحكم أنه جائز وليس يعني ملحقا بالمعصفر، فالمعصفر هو نوع خاص من الأحمر، ولكن كما سبق قد يجتنب لباس الأحمر إذا صار شعارا لأهل الفسوق والمجون ونحو ذلك فيجتنب. ثم أخذنا لبس ثوب الشهرة. ما معنى ثوب الشهرة؟ هو اللباس الذي يقصد به لابسه الاشتهار، وغالبا ما يكون يخالف لباس أهل البلد، يلبس لباسا يخالف في أهل بلده قاصدا بذلك الاشتهار. هل يشترط في ثوب الشهرة أن يكون رفيعا باهظ الثمن؟ لا يشترط، بل قد يكون رديئا يظهر فيه الزهد والتقلل من الدنيا، وهو يريد بذلك الاشتهار بهذا اللباس، يصير هذا أيضا محرم. فالعبرة في ثوب الشهرة بماذا؟ العبرة فيه بالقصد، قصد الاشتهار. وهل يصح إطلاق أن لباس الشهرة هو كل لباس خالف أهل البلد ولو لم يقصد به الاشتهار؟ لماذا؟ لأنه قد يكون لباس أهل البلد لباسا مخالفا للشرع، فإذا لبس اللباس الشرعي ونوى به إحياء السنة في ذلك ولم يقصد به الاشتهار فهذا لا يكون لباس شهرة. نبه على هذا كما سبق الإمام الشوكاني رحمه الله، أيضا ممن نبه عليه قبل الشوكاني شيخ الإسلام رحمه الله، ذكره المرداوي في كتاب الإنصاف، نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الأول، وأن العبرة في ثوب الشهرة بالقصد، ما قصد به لابسه الاشتهار. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس، فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي كما ذكر الشوكاني من طريق سليمان بن بلال، من طريق سليمان بن بلال قال حدثني سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن على شرط الإمام مسلم. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وفي الباب أحاديث. وأما تحريم التحلي بالذهب على الرجال فلما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب، وهو لا يكون إلا حلية، إذ لا يمكن لبسه. وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره فهو فضة لا ذهب، وإن سماه الناس ذهبا، أي في زمن الشوكاني، وإلا قد يوجد في زمن يخلط بالثياب وهو ذهب. قوله أما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره فهو فضة لا ذهب، وإن سموا الناس ذهبا، أي في زمن كما سبق. وهذا لا يمنع أن يوجد ثياب يخلط فيها ذهب. ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب، ورد في عدة حديث كحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي ذكره الشوكاني في مسألة المعصفر، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وأيضا بنحو حديث ابن عباس في صحيح مسلم في الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعله في يده. قالوا من الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب وما ورد في من حلى حبيبا ولو بخربصيص، والخربصيص هو الشيء اليسير من الذهب، من حلى جيبا حبيبا. عن الحديث ليس في ذكر حبيبا ولا جيبا، فينظر هل ورد في طرق أخرى تسمية شيء من ذلك. هذا الحديث الذي أشار إليه الشوكاني النهي عن التحلي بالذهب ولو بخربصيص مداره على شهر بن حوشب، هو في مسند الإمام أحمد. ومداره على شهر بن حوشب وشهر ضعيف، وقد اختلف عليه، فتارة يرويه شهر عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، وتارة يرويه شهر ويجعله عن عبد الرحمن ابن غنم. وأيا كان فهو ضعيف. قال وقد جمعت رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره، سماها الوشي المرقوم، الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم، أي سواء كان قليلا أو كثيرا، وهي ضمن الفتح الرباني. وجمعت أيضا رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب وهل يجوز ذلك أو لا أم لا، واسمها القول الجلي في حكم لبس النساء الحلي، القول الجلي في حكم لبس النساء الحلي، وهي أيضا ضمن الفتح الرباني. فليرجع إليهما. آتان مسألتان ختم بهما الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب اللباس. المسألة الأولى: لبس الرجل ما يختص بالنساء، ولبس المرأة ما يختص بالرجال، وهو عند الجمهور محرم أن يلبس الرجل لباسا خاصا بالنساء، أو أن تلبس المرأة لباسا خاصا بالرجال. ودليلهم حديث ابن عباس وأبي هريرة في لعن من فعل ذلك، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. واللعن لا يكون إلا على شيء محرم. فهذه الأحاديث التي فيها لعن الرجل إذا لبس لبس النساء ولعن المرأة إذا لبست لبس الرجال دليل لمذهب الجمهور أن ذلك محرم. وذهب الشافعي إلى أن ذلك مكروه، ولا يكون محرما، إنما كراهة التنزيه. والصحيح هو القول الأول أنه محرم، فإنها صريحة في التحريم وفيها اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا لأمر حرام. ولذا فالنووي رحمه الله صوب التحريم، أي في كتاب الروضة، أي صوب أن الصواب في المذهب، يعني لعله قد نقل عن الشافعي خلاف هذا، وذكر أن الصواب أي في مذهب الشافعية هو التحريم وفاقا للجمهور. ولا شك أن ذلك محرم لصراحة الأدلة. بقي هنا تنبيه، وهو أنه لو لبس الرجل لباسا خاصا بالمرأة أو المرأة لباسا خاصا بالرجل شيئا يسيرا في البيت ونحو ذلك للحاجة، يكون هناك حاجة لذلك ويكون ذلك في البيت، فإن هذا جائز. ودليله حديث عائشة وعثمان رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا على فراشه لابسا مرطا لعائشة، فدخل عليه أبو بكر وهو على ذلك، ثم دخل عليه عمر وهو على ذلك، حتى دخل عليه عثمان فجلس وسوى ثيابه. الشاهد أنه لابس مرطا لعائشة رضي الله عنها، والمرط هو نوع من الثياب، وهذا كان في بيته، فلباس الشيء اليسير الذي قد يحتاج إليه لأجل الحاجة لا سيما في بيته هذا جائز. كان يكون مثلا هناك نعال، تلبس المرأة نعال في البيت خاصة بالرجل، أو الرجل يلبس نعالا خاصة بالمرأة للحاجة، فهذا جائز لحديث عثمان. مما يؤيد الجواز عموما أيضا ولو لم يكن في اللباس لكن للحاجة، حديث ابن عباس في الصحيحين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتطيب يوم الجمعة قال: ولو لم يجد إلا من طيب المرأة. لو لم يجد إلا أن يمس من طيب المرأة. وطيب النساء كما في الحديث ما ظهر لونه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك للحاجة. وما عدا ذلك فيحرم على الرجل أن يلبس لباسا خاصا بالنساء. أي لباس معروف أنه خاص بالنساء يحرم على الرجل أن يلبسه. كذلك لبس المرأة يحرم أن تلبس لباسا خاصا بالرجال، ما علم أنه خاص بالرجال فيحرم على المرأة أن تلبسه. فعلى سبيل المثال لباس البنطلون للمرأة معروف أنه من خصائص الرجال غير المسلمين، عرف من لباس الإفرنج وهو من خصائص الرجال، فلبس المرأة حرام له ولو في بيتها لأنه ليس من لباس النساء، فإذا لبسته تكون متشبهة بالرجال حتى ولو كان في ذلك في بيتها ولو لم يرها أحد إلا زوجها فلا يحل لها ذلك لقصد التشبه، فإن هذا من التشبه بالرجال. المسألة التي تليها ذكرها الشوكاني رحمه الله: تحريم تحلي الرجال بالذهب. وهذا الأمر وهو تحريم تحلي الرجال بالذهب نقل عليه غير واحد من العلماء الإجماع، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وكذلك النووي وغيرهم، أنه يحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب للأحاديث الكثيرة الناهية عن ذلك. ومر معنا ذكر الشوكاني رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبنحو عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. وأخذ ذهبا فجعله في شماله وحريرا فجعله في يمينه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وهي أحاديث ثابتة صح عن عقبة بن عامر عند الطحاوي بإسناد صحيح ذلك أيضا مرفوعا: أحل الذهب والحرير لذكور أمتي وحرم لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فمن هذه الأدلة وغيرها نقل هؤلاء الأئمة الإجماع أيضا كلام العلماء فيه على تحريم ذلك. نعم وجد خلاف شاذ ضعيف، ذهب بعضهم إلى أن تحلي الرجل بالذهب مكروه وليس بمحرم، ولكنه خلاف ضعيف لا يلتفت إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذين حرام على ذكور أمتي، ويقول: حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي. فالذي يقول يكره ولا يحرم هذا قوله مصادم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قول باطل لا يلتفت إليه. فإذن الذهب والحرير محرم على الذكور، وذلك كمجمع عليه بين العلماء. بقي هنا تنبيه وهو أن هذا الأمر ظاهر في الذهب المعروف الذهب الأصفر، فيحرم على الرجل أن يتحلى به. بقي هناك ذهب وجد الآن يسمى الذهب الأبيض، فهل يحرم هذا على الرجل؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا الذهب الأبيض هو ذهب أصفر، ولكنه تضاف إليه بعض المواد تغير لونه، كما في فتاوى اللجنة الدائمة. فإذا كان كذلك أنه ذهب، أي ذهب أصفر، وأضيف له شيء غير لونه إلى الأبيض، فهو محرم ولا يخرج عن التحريم، فتغيير لونه لا يخرجه عن كونه حراما على الرجال. أيضا مما يتعلق بلبس الرجال للذهب أنه يحرم على الرجل لبس الذهب ولو كان شيئا يسيرا، وإن كان تابعا لغيره، وهذا مذهب جمهور العلماء أن لباس الذهب اليسير ولو كان تابعا لغيره يحرم، كما يفعل بعض المطرفين، يجعل أزررة ثوبه من الذهب، أو بعضهم اشتهر في البلاد اليمنية يجعل فص على الجنبية من الذهب أو غير ذلك، بعضهم يجعل ذلك في نظارته أو في قلمه أو في ساعته، فلا يجوز لبس هذه الأشياء وإن كان الذهب فيها يسير، وإن كان الذهب فيها يسيرا لعموم الأدلة، وهذا كما سبق قول جمهور أهل العلم هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية، وهو قول أيضا في مذهب الحنابلة، وممن اختاره وجزم به الإمام الشوكاني لعموم الأدلة، فلم يأتي استثناء بخلاف الحرير. هل استثني؟ كم استثني من الحرير؟ ما كان مقدار 4 أصابع ودونه، فيجوز سواء كان في موضع واحد أو موزع في الثوب. أما الذهب فلم يستثن فيه شيء، بل الأدلة وردت بالتحريم على العموم. أيضا لا يجوز لبس الأشياء المطلية بالذهب ولو كانت من حديد أو نحاس أو فضة، ولكنها طليت بالذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسها، وهو مذهب الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة، وعليه فتوى أهل العلم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم، لأن هذا المطلي بالذهب وإن لم يكن هو ذهبا، وإن كان هو حديد أو نحاس، لكن فيه ذهب فلا يجوز لبسه. بقي هنا مسألة، وهي هل يجوز للإنسان أن يتخذ سنا من الذهب إذا سقطت سنه الرجل؟ هل يجوز أن يتخذ سنا من ذهب أو أنفا من الذهب، أو يجعل الذهب في بعض مواضع جسده كما يجعل في الأنف ذهب، وبعضهم يجعل في جرح إذا انكسر العظم أو نحو ذلك في موضع حساس وكان غير الذهب ينتن يجعلون له ذهبا؟ جمهور العلماء على جواز ذلك إذا دعت إليه ضرورة، قالوا إذا اضطر إليه فيجوز أن يفعل ذلك من الذهب، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقول صاحبي أبي حنيفة، وهو أيضا قول لأبي حنيفة، ولو في المسألة قولا، أنه يجوز اتخاذ هذه الأشياء من الذهب إذا دعت الضرورة إلى ذلك. واستدلوا بما رواه أحمد وأهل السنن من طرق عن عبد الرحمن ابن طرفة ابن عرفجة، عن عبد الرحمن ابن طرفة ابن عرفجة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق أي من فضة فأنتنى، تغيرت رائحته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وعبد الرحمن بن طرفة روى عنه راويان، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقد سمع من جده عرفجة، أثبت السمع من غير واحد كالبخاري، بل سئل هو سمعت من جدك؟ فقال نعم أدركته وسمعت منه. قد صح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، ومن أثبته الإمام أبو داود في سننه أو في سؤالات الآجري، سأله الآجري عن هذا الحديث فقال هذا حديث قد رواه الناس، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، وكثير من أهل العلم يحتجون به وحملوه على الاتصال. فاستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز اتخاذ السن أو الأنف من الذهب إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وبهذه المسألة يكون تم هذا الكتاب، كتاب اللباس، تمت المسائل التي ذكرها فيه الشوكاني. وبإذن الله تعالى هناك تتم لهذا الباب مسائل كثيرة تتعلق باللباس، سيأتي ذكرها في درس في الدرس الآتي، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.